بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إنما هو سواد الليل وبياض النهار، كما في حديث عدي بن حاتم المتفق عليه، وكما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد حاء تحول السند، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. هذا فيه أن للفجر أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وأن الأذان الأول يكون في الليل قبل طلوع الفجر، وأن الثاني يكون عند تبين الفجر. وسيتضح ذلك في بقية الأحاديث، ونرجع إلى شرحها إن شاء الله تعالى بعد قراءتها. قال: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب هو ابن يزيد الأيلي، وعن الحسن البصري هو ابن عبيد قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقال: حدثنا ابن نمير وهو محمد الولد محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي وهو عبد الله ابن نمير الوادعي الهمداني قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إذن هذا حديث متفق عليه عن عائشة وعن عبد الله بن عمر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده وهو عبدة بن سليمان حاء وحدثنا ابن المثنى وهو محمد قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. قال: وقال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علية عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن ابن مسعود وهو عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وهذا أيضا سنوضحه إن شاء الله. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد والمعتمر بن سليمان وهو التيمي كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد. وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. وقال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. قوله سمعت محمدا هذا نادر في كلام الصحابة وربما كان من تصرف بعض الرواة، وإلا فالذي أمروا به أن يتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التعظيم أن يقول رسول الله أو يقول نبي الله نعم كما في الرواية الأخرى. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. الطريق الأخيرة. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. إذن هذه جملة من الأحاديث وفي فقهها ما تقدم ذكره أولا من أن الفجر له أذانان، أذان يكون في الليل وهو الأذان الأول وأذان يكون عند تبين الفجر وهو الأذان الثاني. وفيه أنه يجوز أن يتخذ للمسجد مؤذنان أو أكثر إن دعت الحاجة إلى ذلك. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله ولا سيما للأذان الأول والأذان الثاني، حتى يتبين للناس من السماع أن هذا صاحب الأذان الأول وأن هذا صاحب الأذان الثاني. فبعض الناس يكون في البيت لا يدرك الفجر حين يتبين، فإذا سمع المؤذن الذي عهد أنه يؤذن للأذان الأول قال لازلنا في الأذان الأول، وإذا سمع الأذان الثاني علم أنه قد دخل وقت الفجر بصوت المؤذن. وفي هذه الأحاديث التي هي حديث عبد الله بن عمر وعائشة وابن مسعود وسمرة وهكذا أيضا غير هذه الأحاديث، أما حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود فمتفق عليها، وحديث سمرة أخرجه مسلم. هذه الأحاديث تدل على أن الذي كان يؤذن الأذان الأول هو من؟ بلال، وأن الذي يؤذن الأذان الثاني هو ابن أم مكتوم، قيل اسمه عبد الله وقيل عمرو، وهو الأعمى الذي نزل في شأنه قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، صحابي قرشي جليل. وقد جاءت رواية فيها عكس ما هنا، وهي رواية إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بلال، أو بهذا المعنى. فاختلف أهل العلم في توجيهها على قولين مشهورين ربما يكون من ورائهما ما هو دونها من الأقوال. القول الأول أن هذا قلب في المتن، ومثلوا له في أبواب المصطلح في باب القلب قلب إسناد وقلب متن، وهذا من القلب انقلب على الراوي، فبدل أن يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم قال حتى يؤذن بلال، فجعل مكان هذا هذا ومكان ذاك هذا. ومثل هذا فتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا قلب، فإن الروايات الثابتة المشهورة بالعكس ما تنفق يمينه، اليمين هي التي هي للإنفاق. ومثل هذا أن النار يبقى فيها فضل، يعني مكان زائد ما دخله أحد، فيخلق الله خلقا فيسكنهم النار، هذا قلب، لأن ذاك إنما جاء في الجنة التي هي فضل الله، يبقى في الجنة فضلا ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، أي المكان الزائد في الجنة. أما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول قط قط، فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، فتمتلئ. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن ذلك كان على تعاقب بين بلال وبين ابن أم مكتوم، وأن الأصل أن بلال يؤذن الأذان الأول وأن ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، هذا الأصل، لكن مع طول المدة كانوا يتعاقبون، ففي بعض الأوقات يجعل بلال ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وهو يؤذن الثاني، فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، كان هو المؤذن للأذان الثاني وهو الأصل. وحين قال حتى تسمعوا أذان بلال كان ذلك في بعض الأزمنة التي تعاقب فيها مع ابن أم مكتوم فأخذ الأذان الثاني. ومن فقه هذا الحديث والقول بالقلب أقرب إلا إذا ثبتت الروايات، فإن الحافظ رحمه الله بحث هذه الروايات وخرج بثبوتها فيما أذكر. نعم، فإذا ثبتت يمكن أن يقال إنه كان بالتداول بين هذا وهذا، وإلا فالقول بالقلب قريب. من فوائد هذه الأحاديث جواز تأذين الأعمى إذا وجد من يدله على الوقت، لأن ابن أم مكتوم كما في رواية البخاري كان رجلا أعمى، قال ابن عمر وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ينبهنه على الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤذن مؤتمن على أوقات الناس، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وليس كل أحد يراقب الفجر في ذلك الوقت، وإنما يقوم بهذه المهمة المؤذن، فيتعاون مع إخوانه المسلمين بهذه المهمة العظيمة وهي ضبط الوقت، ضبط الوقت. وإذا كان ممن يعتني بالوقت وضبطه وأذن على الوقت اعتمد الناس أذانه، يعتمدونه في الإفطار فيفطرون على أذانه، ويعتمدونه في الإمساك عن المفطرات فيمسكون على أذانه، ويعتمدونه في الصلوات في البيوت والمعذورين وهكذا في صلوات النوافل، ويعتمدونه في دخول الأوقات وما يترتب عليها. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. فمن الخيانة أن يؤذن قبل الوقت، ومن الخيانة أن يؤذن بعد الوقت في الوقت المضيق أو الوقت الذي الناس ينتظرون فيه الأذان، كان يؤذن بعد غروب الشمس مثلا بربع ساعة أو بعشرين دقيقة كما يفعل في أذان الشيعة ويلزمون الناس بذلك حتى تشتبك النجوم أو حتى ترى النجوم في السماء. طيب، هذه ليست، هذا تضيع للأمانة، المؤذن مؤتمن. ومن فوائد هذا الحديث أن خبر الواحد الثقة يقبل، فالناس يسمعون أذانا يخبرهم بدخول الوقت فيقبله الناس أجمعون ويقومون ويفعلون ما يترتب عليه دخول الوقت من إفطار أو إمساك أو صلاة أو غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمعوا، هذا ليس بمتعارض، لأن الأذان متفرع عن البيان عن التبين، فيتبين للمؤذن فيؤذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء الدقيقة يعفى عنها، الأشياء الدقيقة يعفى عنها. كيف ذلك؟ المؤذن يظل يرقب الفجر حتى يتبين، أو يرقب الشمس حتى تغيب، فالفجر قد تبين والمؤذن يراه تبين أمام عينيه، يلزمه هو ماذا؟ أن يمسك، لأن الفجر عنده قد تبين في وقت ذهابه إلى مكبر الصوت للأذان، أو إلى المكان العالي إن لم يكن هناك مكبر صوت ليؤذن. في هذا الوقت قد يستغرق دقيقة أو نحو ذلك، الناس ما زالوا يأكلون ويشربون والفجر قد تبين، هذا معفو عنه لأن الناس لم يصلهم ما يدل على تبين الفجر. ما يأتي شخص ويقول أنا سأمسك قبل الأذان بعشر دقائق، أو يقول المؤذن أنا سأؤذن قبل التبين بدقيقتين، حتى لا يقع الناس في هذه الشكوك اليسيرة. الجواب أن هذا من التكلف، وهذا أمر معفو عنه في الشريعة. فإذا أذن المؤذن ترتبت عليه الأحكام، حتى وإن كان هو قد رآه تبين ثم انتقل إلى مكان الأذان ليؤذن، ففي هذا الوقت الذي قد يستغرق الدقيقة أو أقل أو أكثر وأنت تأكل وتشرب ليس عليك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لك بذلك فقال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. متى كانوا يسمعون؟ حين يقال له أصبحت أصبحت، والناس في بيوتهم يأكلون ويشربون حتى يسمعوا تأذينه. وكذلك يقال عند المغرب، لكن إذا تبين لك أمام عينيك الفجر فيلزمك الإمساك حتى وإن تأخر المؤذن. فلو فرض أن المؤذن يؤذن بعد تبين الفجر بخمس دقائق وأنت ترى الفجر أمامك قد تبين، يلزمك الإمساك. لكن إذ لم تكن تراه، إن لم تكن تراه وأنت كنت في بيتك أو لا خبرة لك في هذا الوقت كيف يدرك، لا شيء عليك حتى تسمع الأذان. وفيه ربط الأمور بالأشياء الواضحة فيها، وفيه ترتيب الأمور وتنظيمها. هذا الأذان إنما جاء تنظيما لشأن المسلمين، إعلام بدخول الوقت وتخفيفا على المسلمين، فبدل أن يقوم المسلمون كلهم المئات والآلاف ومئات الآلاف ينظرون الفجر متى يتبين، يكفيهم المؤذن يقوم بهذه المهمة ويترتب الأمر. وظيفة عظيمة وظيفة المؤذنين، ولهذا كان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة لما يقومون به من نفع إخوانهم المسلمين بذلك. وقوله في هذا الحديث وانتبه له، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا مشكل. وإشكاله من جهة أنه إذا كان هذا يؤذن ثم ينزل، يعني يقول بعد أن يقول أشهد أن لا أشهد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كمل الأذان الأول نزل، قام عبد الله بن أم مكتوم الله أكبر الله أكبر يأذن الأذان الثاني، هذا ليس الأمر كذلك، فلا بد أن يتأول هذا الحديث. فقوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا لا بد أن يتأول. لماذا؟ لأن حديث عبد الله بن مسعود ماذا فيه؟ قال إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. نعم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال يكون عند الفجر الأول الذي يسمى بالفجر الكاذب. ولا شك عند أهل المعرفة أنه ليس بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثواني معدودة، بل بينهما دقائق، بينهما دقائق ممدودة وليست ثوانية معدودة. إذن كيف يفسر حديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا؟ قال أهل العلم من الشراح كان بلال يؤذن الأذان الأول ويظل في مكانه يذكر الله ويرقب الفجر، لأنه كان مسؤولا أيضا عن مراقبة الفجر، فإذا تبين له الفجر بعد أذانه الأول بما شاء الله من الوقت بعد ذلك ينزل، لأنهم كانوا يرقون ويظهرون على ظهر بيت مرتفع يؤذنون ليسمع ماذا أذانهم في المدينة، وكان يلتفت يمينا وشمالا لأجل ذلك في الحيعلتين. فإذا قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، أي بعد أن يبقى بلال ما شاء الله وبعد أن يرقب الفجر إلى أن يتبين فينزل فيقال لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فيرقى ويؤذن. وإلا لو لم يكن تفسير الحديث هكذا ما بقيت فائدة للأذان الأول، إن لم يكن بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني إلا أن ينزل المؤذن الأول ويصعد المؤذن الثاني ما بقي له كبير معنى ولا كبير فائدة بالاعتبار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. وهذا أيضا يدل على مسألة، وهي كم الوقت الذي يكون بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني؟ والجواب أنه ليس هناك وقت محدود، نقول نصف ساعة، ساعة إلا ربعا، ساعة، ليس هناك ما يدل على شيء محدد. والمعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤذن بليل أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم يدل على أنه وقت معتبر. ما معنى ليرجع قائمكم؟ يرجع أي لأجل أن يرجع قائمكم من قيامه إلى الوتر، ويوقظ نائمكم أو إلى الوتر أو إلى السحور، ويوقظ نائمكم أي ليستعد بسحور أو ليستعد بوتر إن لم يكن أوتر، أو بطهارة وضوء إن احتاج إلى ذلك، إلى غسل ونحوه. فإذا دل هذا الحديث على أن بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني ما يكفي الذي يقوم إلى أن ينتبه ويوتر، يختصر صلاته ويوتر، وما يكفيه لأن يأكل سحوره ويشرب ماءه، وما يكفيه إلى أن يتجهز لصلاته. إذن هذا وقت يكون كافيا واسعا بين الأذانين، قد يكون 20 دقيقة، نصف ساعة، ساعة إلا ربعا، وربما في بعض الأوقات قد يحتاج الناس إلى أن يمدوه ساعة باعتبار الحاجة إلى التنبيه والتذكير بذلك، ولا سيما في بعض الأماكن التي اعتاد الناس أنهم ما يقومون للسحور وإعداده إلا حين يسمعون الأذان أو نحو ذلك. فإذا الأمر في هذا مفتوح، أهم شيء ألا يبعد الوقت يعني ماذا كثيرا، يجعل يأذن الأذان الأول الساعة 12، أذن الأذان الثاني الساعة 5، 5 ساعات، لا، إنما بينهما وقت قصير جمعا بين هذه الأحاديث، ليس بالوقت الطويل جدا ولا بالوقت القصير جدا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوله ليرجع قائمكم، هذا فيه أنهم كانوا يجتهدون في القيام، يجتهدون في ماذا؟ في القيام من الليل، وكانوا إذا سمعوا الأذان قاموا، إذا سمعوا الأذان قاموا يوقظ نائمكم. اليوم بعض الناس إذا سمع الأذان يسمع من وهو في شق يقترب على الشق الثاني، يكمل الشوط الثاني ينام، وربما إذا جاء من يوقظه يسحبه سحبا، يسحبه سحبا، يسحبه سحبا للصلاة، لا يكاد يصلي الفجر في الجماعة إلا متأخرا، وبعضهم لا يكاد يصلي إلا قبيل الصبح، بعضهم بعد شروق الشمس، قبيل الشمس، بعضهم بعد شروق الشمس. كل هذا لأن الهمة عندهم هابطة، أصحاب الهمة ويوقظ نائمكم، يسمع الأذان استيقظ، استيقظ. طيب، بقيت يعني فائدة في تحديد الأذان الأول من الثاني، أن ذاك حتى يستطيل وذاك حتى يستطير، هذا للدرس القادم لأن الوقت قد جاء. نكتفي اليوم بهذه الفوائد. وبلال بن رباح ترجمته ماتعة، لكن الوقت إن شاء الله تعالى إذا يسر الله في وقت آخر. يقول بعض الناس يؤذن المؤذن وهو يشرب، وإذا أخبرته أن ذلك لا يجوز أنه قد طلع الفجر يقول لا يمسك حتى يقول حي على الصلاة، لا هذا مخطئ. في حديث اليوم قال عليه الصلاة والسلام حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم، فإذا سمعت المؤذن قال الله أكبر توقف عن الأكل والشرب. وأما الحديث حتى إذا كان في فمك شيء تشربه أمسك، فالحديث الذي فيه فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته ويقضي منه حاجته حديث معلم. طيب، معفو على ما كان في الفم أنك تبتلع ما كان في فمك، لكن ما كان خارج ذلك لا تأكل. يقول ما هو الدليل على حساب في الزوال وقت العصر؟ هذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي جرى عليه العمل ويكاد أن يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا، وهذا مأخوذ باعتبار هذا العلم وهذا الشيء الذي أحال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم الوقت والفيء، ومعلوم عند أصحاب الوقت الذين يحسبون بطول الشيء مثله بطول الشيء مثله أنهم يحسبون في الزوال عند إرادة حسبان ماذا وقت العصر، وهذا الذي عليه الجمهور أو عليه أكثر أهل العلم إن لم يكن إجماعا. نعم، بارك الله فيك. أما دليل صريح أنه قال احسبوا في الزوال، فإن هذا ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، لكن عمل المسلمين ويكاد أن يكون إجماع علمائهم على هذا الأمر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.